سوف نتحدث بإذن الله تعالى في هذه الدقائق حول موضوع الاصطفاء والتوفيق في التعلم وفي تعليم القرآن الكريم والعناية به. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: والله يخلق ما يشاء ويختار. وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه نعمة الاصطفاء ونعمة التوفيق، نعمة يمن الله بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ولذلك فنريد أن نستشعر أيها الأخوات الكريمات هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها علينا جميعا في العناية بالقرآن الكريم والتوجه لتعليمه وحفظه وإتقانه وتدريسه والاشتغال به في أي جانب من جوانب الاشتغال بتعليم القرآن الكريم، من كان في التعليم أو كان في الإدارة أو كان في الخدمة أو كان في الإعلام أو كان في العلاقات العامة، كل في مكانه الذي اشتغل به في خدمة القرآن الكريم. هذه اصطفاء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون أن التوفيق لعزته ما ذكر في القرآن الكريم إلا في موضع واحد، وهو في قول شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه القرآن الكريم بدأ عليه الصلاة والسلام يوزع الأدوار إن صح التعبير، فخصص أناسا لكتابة القرآن الكريم وخصص أناسا لتعليم القرآن الكريم، وكان عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويحثهم على تعلم القرآن الكريم والعناية به، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فإنني أحييكم في هذا المعهد المبارك وفي هذا المركز على عنايتكم وتفرغكم وبذلكم وانقطاعكم لتعليم القرآن الكريم والعناية ببناتنا وأخواتنا وأمهاتنا والصبر على تعليمهن والاستمرار في ذلك، فإن النجاح والتفوق يكون بالاستمرار، ومع الليالي والأيام يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الجهود ويرى العاملون في هذا الحقل المبارك الثمرات. بل إنني أجزم أن الذي يعمل في هذا الحقل القرآني المبارك يجد ثمارا مضاعفة فوق ما كان يتصور وما كان يتوقع، سواء في نتيجة الطلاب والطالبات الذين يعني يدرسون، أو في نفسه وفي بركته التي يراها في نفسه وفي صحته وفي أولاده وفي ماله بتوفيق الله سبحانه وتعالى له لسلوك طريق خدمة القرآن الكريم والعناية به. وعندما نرجع للتاريخ الإسلامي ونلاحظ منذ نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغيرت الحياة تماما وتغير وجه الحياة من خلال هذا القرآن المبارك. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما وصفه بأنه كتاب أنزلناه مبارك قال المفسرون أن البركة التي وصف الله بها القرآن الكريم تنسحب على كل جوانب القرآن الكريم، فالبركة تكون في العلم، والبركة تكون في الصحة، والبركة تكون في المال، والبركة تكون في العلم. فإن العلم الذي يتعلمه الإنسان من القرآن الكريم يبارك الله سبحانه وتعالى به ويتغازر ويرى ثماره. ولذلك يعني دارت العلوم الإسلامية كما تعلمون على القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم نزل على المسلمين أو على العرب ما كان عندهم كتاب، وكانت اليهود يعني ترى العرب وترى أهل الجزيرة العربية في مرتبة دون المرتبة التي هم عليها لأنهم هم أهل الكتاب. لذلك تلاحظون في القرآن الكريم كيف ينادي الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. وهذا فيه يعني فيه تشريف لهؤلاء هم أهل الكتاب من جهة، وفيه أيضا إشارة إلى أنهم لم يكتسبوا هذا الفضل إلا لأنه نزل عليهم كتاب سماوي. وكان يسمي العرب الذين لم يكن لهم كتاب يسميهم الأميين، صح؟ فيقول: هو الذي أنزل على الأميين، أو هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم. الأميين واليهود يقولون قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وهذه الصفة وصف الأميين هو في نوع من النقص وفي نوع من احتقار غير اليهود وغير النصارى الذين هم ليسوا أهل الكتاب. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت النقطة الآن وتغيرت المعادلة وأصبح المسلمين أو العرب أهل الكتاب. أيوة، فهو يعني نقلة نوعية عظيمة جدا حصلت بنزول هذا القرآن الكريم، فبدأ يشعر حتى العرب حتى الذين لم يسلموا منهم كانوا يرون أن هذا الكتاب العظيم الذي نزل على واحد منهم هذا يعني يعتبر شرف لهم أن يصبحون أهل الكتاب. ولذلك بعضهم دخل بالإسلام في بداية الأمر حميد وفرح أنه أصبح للعرب كتاب بدل ما كانوا اليهود والنصارى يسخرون منهم يقولون ما عندكم كتاب ولا عندكم معرفة ولا عندكم علم. لذلك لاحظون في القرآن الكريم حتى لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت قريش أنها تتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم تورطت وما عرفت كيف تتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نزل عليه وحي وهم ما يعرفون يتعاملون مع الوحي. من هو الذي يعرف يتعامل مع الوحي ومع الكتب؟ اليهود والنصارى أهل الكتاب. فقال بعض أهل بعض قريش الرأي أن نرسل إلى أهل الكتاب المدينة وفي نجران، وكان اليهود موجودين في نجران وموجودين في المدينة وموجودين في تيمة وموجودين في خيبر، فأرسلوا فعلا إلى اليهود وقالوا لهم يعني خرج فينا واحد يدعي أنه نبي يجي وحي من السماء من موسى كيف نتعامل معه؟ فقالوا له قالوا لهم اسألوه عن ثلاث مسائل التي ذكرت في قصة في سورة الكهف. فلما جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم في سورة الكهف وفي قصة القرنين وفي الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. من وين جابوها قريش؟ جابوها من أهل الكتاب اللي هم ناس مثقفين، يعتبرونهم ناس مثقفين في الجزيرة العربية، يعني زي القرية اللي ما فيها أحد يعرف يقرأ ويكتب إلا واحد، فكل ما يجي رسالة ولا يجي أي خبر قالوا روح لفلان. فكانوا في الجزيرة العربية يوم نزل عليهم الوحي على في مكة قالوا ما عندنا إلا أهل المدينة نرسل لهم كذا. فلما نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح العرب وأصبحت العرب أول مرة يكون لهم كتاب سماوي يضارع كتاب موسى وكتاب عيسى. هذا الصفاء يعرفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك وقال إن الله اصطفى ولد إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فالمسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول الله قد اصطفاكم أيها الأخوات أيها الأخوات، لأن كثير من النساء الآن التي في البيت لم تستفد من وقتها والتي في عملها والغافلة واللاهية والمشغولة، وأنتم قد يسر الله سبحانه وتعالى لكم سبيلا إلى التعليم والتعلم والإشراف على هذا العمل النبيل المبارك. فأسأل الله أن يبارك لكم في هذا وأن يزيدكم توفيقا. وأقول وأوصي نفسي أيها الإخوة والأخوات بالإخلاص في هذا العمل المبارك وتربية النفس على ذلك، فإن النفس مع انشغالها بالدوام ومع العمل اليومي ربما تغفل عن هذه النية الصالحة والطيبة وعن هذا الهدف النبيل والسامي الذي هو يستحق أن يقطع الإنسان وأن يبني عمره كله من أجله وأن يبذل في سبيل الاستنبار فيه كل غالي يبلغ عليه. لذلك فإن استحضار نية الإخلاص والصبر والمصابرة والمثابرة في هذا العمل تعين بإذن الله سبحانه وتعالى على الاستمرار وعلى تحمل عثرات الطريق وعقبات التي تواجه أثناء العمل والضغوطات النفسية التي تمر بها الواحدة منا في بيتها ومع أولادها ومع زوجها ومع طالباتها. لا يكاد يخلو العمل أيا كان نوع هذا العمل من تحديات ومن صعوبات ومن حاجة مستمرة إلى تجديد النية وتجديد التوجه والاستمرار فيه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على ذلك. والنظر في سير الذين اشتغلوا بخدمة القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات منذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم غير مجرى التاريخ في الحقيقة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم له مجالس يومية مع الصحابة رضي الله عنهم في تعليم القرآن الكريم، وكانوا عليهم رضوان الله يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. إذا انفتل عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر ينتظرون ماذا سيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، ماذا سيبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من الوحي الذي نزل. فكان عليه الصلاة والسلام يقول أنزلت علي البارحة سورة كذا وكذا، فيفرحون بذلك أشد المرح. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لزيارة امرأة كبيرة في السن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، وقال أبو بكر هلم يا عمر نزور فلانة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. فلما ذهبوا إليها تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فبكى رضي الله عنه، فقالوا لماذا تبكين والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى خير مما كان فيه إلى جوار ربه؟ فقالت والله ما أبكي لأنني لا أعلم أن النبي قد انتقل إلى خير مما كان فيه، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. انقطاع الوحي لأنه كانوا يترقبونه بشكل يعني بحب شديد. وتخيلوا نحن اليوم نقرأ القرآن ونحن لم ينزل علينا الوحي مباشرة، ولم نعايش تلك اللحظات العظيمة وهي نزول الوحي منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرح بالوحي والفرح بالقرآن والحب له والتعلق به هذه نعمة عظيمة من نعم الله التي نسأل الله أن يديمها علينا وأن يبارك لنا فيها. وهذا مما يعين على الاستمرار والبذل والعطاء في تعليم القرآن الكريم وفي تعلمه. ولذلك كان أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه رحمه، وهو من التابعين ومن كبار التابعين رضي الله عنه، هو الذي روى عن عثمان بن عفان الحديث الذي أخبرنا به عثمان رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث عظيم وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وصف لمن انقطع لتعليم القرآن الكريم وتعلمه بأنه خير هذه الأمة على الإطلاق. فقال أبو عبد الرحمن السلمي هذا الحديث، قاله لأحد طلابه، قال هذا الحديث هو الذي أجلسني في مجلس هذا منذ 40 سنة. ذهب شابا رضي الله عنه مع المصحف الذي كتبه عثمان بن عفان وأرسله إلى الكوفة، وبقي أبو عبد الرحمن السلمي في الكوفة يعلم الناس القرآن أكثر من 40 سنة. بعض العلماء يقول أنه سافر وكان عمره 18 سنة أو 19 سنة، وبقي هناك حتى توفي رحمه الله وهو منقطع لتعليم القرآن الكريم وإقرائه. كل ذلك بسبب حديث واحد سمعه من عثمان رضي الله عنه، وعثمان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دراسة لكل معلمي القرآن الكريم ومتعلميه إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، أن الخيرية المطلقة للمعلم ومتعلم القرآن الكريم. وهذا شرف عظيم ينبغي علينا فعلا أن نستحضره وأن نحرص عليه وأن نجدد هذه العزيمة بمثل هذا الحديث العظيم الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم أمثالكم من معلمي القرآن الكريم. وهذا أعظم من كل شهادات الشكر ودروع التقدير التي يحصل عليها معلم القرآن الكريم من أي جهة كانت. هذا الحديث هو تاج ووسام يحمله معلم القرآن ومعلم القرآن الكريم في هذه الدنيا، ولأجر الآخرة بإذن الله أعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي يعني أحب الإشارة إليه في هذه المناسبة هو التعليم المستمر أيها الأخوات. القرآن الكريم ولله الحمد مخدوم في كل جوانبه، في جوانب تعليمه ولله الحمد، في أفكار كثيرة، وأنا متأكد يعني أن هذه الجمعية المباركة مليئة بالأفكار الإبداعية في تعليم القرآن الكريم للصغار ولكبار السن وللمتوسطين، وكل له مناسبه في تعلم القرآن الكريم. والهدف هو الإتقان، ولا شيء غير الإتقان، الإتقان للتلاوة، الإتقان للحفظ، الإتقان للفهم والتفسير، والتعليم المستمر لكل ذلك، وعدم اليأس، وبذل كل الطريق كل يعني وسيلة وكل جهد في سبيل الوصول إلى الإتقان الذي أمرنا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأنا يعني أرى ولله الحمد أن هذه الجمعية من الجمعيات الرائدة التي حرصت على صفة الإتقان في العمل، في الجانب الإداري، في الجانب التعليمي، في الجانب تسيير العمل والمخرجات والطلاب والطالبات تربويا وتعليميا. وأرى أن هذه الجمعية ولله الحمد من أنجح الجمعيات التي رأيتها على مستوى العالم ولله الحمد، وقد رأيت عن الكثير من الجمعيات. فالحرص على التعليم المستمر لا بد أن يكون هاجسا لدى معلمة القرآن ولدى الطالبة الملتحقة بهذه الدورات وبهذه المراكز وهذه المعاهد. كل يوم تعلم ولو شيئا صغيرا. وقديما قال بهاء الدين بن النحاس رحمة الله عليه يشير لطلابه ويحثهم على التعلم المستمر وعدم الانقطاع، فيقول: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لا تتوقع الإنسان أنك سوف تحصل كل شيء دفعة واحدة، وإنما مع الليالي والأيام يحصل الطالب ويحصل الدارس على العلم الواسع الذي ما كان يخطر على باله أبدا في البداية أنه سوف يحصل هذا العلم، ولكن مع الليالي والأيام، مع الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، يحصل الإنسان يحفظ القرآن ويحفظ معانيه ويتقن تلاوته ويحفظ المنظومات التي تعينه على ذلك، ويدرس تفسير ويدرس علوم القرآن ويدرس القراءات ويحفظ المنظومات بهدوء. ولذلك عقل الإنسان لديه قدرة هائلة جدا جدا على الحفظ وعلى الفهم وعلى الإتقان إذا أحسن يعني التعامل معه. وأنا أتصور من هذه الطرق التي ذكرتها لي أبو عمر، وهي طريقة البغدادية والنورانية والطرق التي تعين على يعني إتقان القرآن الكريم خاصة للأطفال الصغار أو الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني هذه في الحقيقة تعتبر من الإبداعات التي انفرد بها المسلم، انفرد بها المسلم. وكنت حرصت في مرحلة من المراحل وأنا أجري بعض الأبحاث على دراسة كيف تتعلم الكتب التوراة والإنجيل، كيف تحفظ، وهل لديهم يعني عناية بحفظها وجهد في حفظها. فوجدت أولا أنه لا يوجد عناية بحفظها أصلا. وسألت أحد القساوسة، كان قسيس كبير أعجبني ببحوثه وألقاه، فقلت له: هل تحفظ الكتاب المقدس؟ فقال: لا، ولا أعرف أحد يحفظ الكتاب المقدس، وهو من كبار الأمور. فقلت: لماذا لا تحفظونه طيب وأنتم ترون أنه كتاب مقدس يعني؟ فقال: أولا هو صعب في الحفظ، والأمر الثاني ليس لدينا ما يحفزنا للحفظ، ما عندنا ما يحفزنا للحفظ. قلت: يعني مثل ماذا؟ كيف؟ فقال: أنتم عندكم القرآن، عندكم أحاديث. قالها محمد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسن، والحسن بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، هو نفسه يقول الكلام هذا، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. فهو يعني أنت مأجور على قراءة القرآن بمجرد قراءة، هذا ما عندنا موجود في الله، وهذا يحفز الناس يعني. لو الأمر الثاني أن الشريعة عندكم مضمنة في القرآن نفسه، في القرآن الكريم. نحن اليوم عندما نفتي ولا نتكلم في الفقه ولا نتكلم حتى في النحو، نقول: والدليل على ذلك قول الله تعالى كذا، الدليل على وجوب صلاة الجماعة كذا، الدليل على وجوب صيام رمضان قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام. فأنتم شريعتكم مضمنة في القرآن نفسه، تحتاجونه، تحتاجون أن تفتي، تحتاجون أن تصلي، تحتاجون أن تخطب الجمعة، وتحتاجون أن تتفقه. حتى لو أردت أن تدرس الأدب واللغة العربية من خلال القرآن لكان ذلك متاح. وهذا كله جعل المسلمين يدورون حول القرآن. أما المسيحيين واليهود فليس هذا موجود في عندهم، فلا تجد عناية بحفظه ولا تجد عناية بفهمه، والذين يفهمونه فئة قليلة، وبدأت تندثر شيئا فشيئا. فقلت لنفسي: سبحان الله، نعم، يعني هذه أشياء نعم علينا نحن المسلمين، نحن ربما لا ندركها، وأن الله سبحانه وتعالى حفزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم حفزنا للعناية بالقرآن الكريم، وهو عبادة مستقلة، صح ولا لا؟ لذلك يعني لاحظ الآن أن تقرأ القرآن الكريم لمجرد قراءته أنت مأجور. اختم القرآن، اختم القرآن الكريم أنت مأجور. أعد ختمته، أعد تكراره، كل ذلك محسوب ومسجل لك ملايين الحسنات. ولذلك لو نستشعر الأخوات الآن في هذا المركز المبارك كم مليون حرف قرأته، كم هذه مليارات، هذه يمكن ما ينتبه لها الواحد أحيانا. يمكن إذا قلت له مثلا: تعال يا أختي الكريمة نريد أنك تعملين معنا في مركز فاطمة، فتنظر للراتب ربما تقول: والله الراتب ما أشهر، راتب قليل مثلا. ويغفل الإنسان عن هذه المليارات، الملايين التي سيحصل عليها من القراءة ومن التكرار ومن التعليم ومن الشرح ومن البيان. فهذه يعني هذه كنوز وهذه ثروات هائلة جدا يحصلها قارئ القرآن ومعلم القرآن الكريم وهو باشتغاله بهذا الكتاب العظيم. فهذا التحفيز الموجود في ديننا وفي شريعتنا للتفاعل الأفراد والعناية به والاهتمام به والوقف من أجله ووقف الوقت ووقف العمر ووقف المال وتوجيه الأبناء والبنات والحث على ذلك والتعليم والشرح والدعوة لذلك وإقناع الآخرين بالالتحاق به، هذه حياة، هذه حياة أخرى فوق الحياة التي يعيشها الناس، حياة الروح الحقيقية مع القرآن والعناية به والبركة والتوفيق والتيسير وما يرجوه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم إذا أخلص النية وصدق التوجه وصدق القصد، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا وعدا عظيما على هذا القرآن وعلى تعليمه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة رضي الله عنهم في يوم خرج إليهم فوجدهم عليه الصلاة والسلام في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان أو العقيق وادي من أودية المدينة فيعود بناقة كوماء في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فكلهم رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك، يعني كلنا نتمنى أن نجد مثل هذا الفضل العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيعلم أو يتعلم آية أو آيتين من كتاب الله خير له من ناقة أو ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أمثالهن من الإبل. وهذا أيضا هو من تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم آية 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 تصبح كما كان مجاهد بن جبر وما كان ابن عباس رضي الله عنهما يتعلم الآية من هذا ويتعلم من هذا حتى أحاز عليه رضوان الله علما عظيما. لذلك يقول أحدهم قال ابن عباس رضي الله عنهما لصاحب الله وأنصاري هلما إلى أصحاب محمد نتعلم منهم ونسألهم عما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري لابن عباس ومن يحتاج إليك ابن عباس مع وجود هؤلاء من أصحاب محمد؟ يعني أنت الآن من هو اللي يحتاجك ومن هو اللي يسألك والصحابة موجودين؟ فتركه وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما يسأل الصحابة رضي الله عنهم، يسأل هذا عن حديث ويسأل هذا عن قصة ويسأل هذا عن آية حتى حاز علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم كبار الصحابة. فأخذ عن عبد الله بن مسعود وأخذ عن علي بن أبي طالب وأخذ عن عمر وأخذ عن أبي بكر. فلما مات هؤلاء أصبح ابن عباس هو المرجع الأول للأمة في العلم وفي القرآن. فلما رأى الأنصاري هذا صاحبه القديم رأى ابن عباس وقد اجتمع الناس عليه يتعلمون منه قال هذا الفتى القرشي كان أذكى مني، كان ينظر للمستقبل عبد الله بن عباس. ولذلك نحن نقول اليوم ينبغي لنا جميعا أن ننظر للمستقبل ونتعلم ونحرص وأن نبذل من أجل تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتطوير مهارات التعلم وأيضا تطوير العلم. الأسئلة تكثر اليوم، المعلمة القرآن اليوم لا تحتاج فقط إلى مجرد إتقان التلاوة ومعرفة الصفات والمخارج وإتقان أحكام التجويد، وإنما ينبغي عليها أن تطور يعني مستواها العلمي في التفسير وفي علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي القراءات وفي التجويد وفي مسائله وفي كتبه، لأنها سوف تسأل وسوف تحتاج إلى أن تطور مهارات الطالبات وسوف تحتاج إلى تطوير مهارات زميلاتها المعلمات. ومن خير المعلمين والمعلمات من تجد أن خيره وفوائده تعم الجميع، فيستفيد منه الطلاب وتستفيد منه الطالبات وتستفيد منهم الزميلات في الإفادة بكتاب جديد، في الإفادة بمعلومة جديدة، في الإفادة بفكرة جديدة، في تطوير طريقة معينة، في تعليم حرف من الحروف، تعليم حكم من أحكام التجويد، استفادة من الحاسب الآلي في تعليم هذه الأحكام وتقريبها. هذا تحتاج إلى تعلم مستمر ومتابعة للجديد في هذا الجانب، الجوانب التقنية والبرامج التقنية التي تظهر بين الحين والآخر. ينبغي أن تكون المعلمة الجادة حريصة على تطوير مهاراتها في جانب تعليم القرآن الكريم حتى ينعكس ذلك على طالباتها من جهة وعلى نفسها وعلى شخصيتها، وتشعر دائما أنها في تطور وفي يعني تقدم فيما يتعلق بتعليم القرآن الكريم وفي تعلمه. ويعني هذا من واجب من واجبنا نحن جميعا التعاون على ذلك، وإتاحة الفرصة أيضا حتى من جهتكم يا أبا عمر في الإشراف فيما يتعلق بتطوير المعلمات وتطوير الإمكانيات المتاحة لهم للتعليم. يعني أنا أشوف من ضمن الآن الأفكار الجميلة التي بعلق يعني ربما كنت تنتبهون إليها قريبا هو ما يسمونه التلفزيون الأبل هذا أبل تي في يسمونه وهو يعني رائع جدا في تعليم الأطفال خصوصا ربما كبيرات السن أن تتاح شاشة كبيرة في القاعة وأظن القاعات لا تخلو من شاشات صح؟ وإنما يشبك بها هذا الجهاز تقريبا ثمنه 400 ريال يعني حجم الجهاز هذا يشبك بالشاشة وعليه منصة كبيرة جدا لتعليم القرآن الكريم للأطفال مع صفاء مع وضوح مع سهولة أحسن من الكمبيوتر أحسن من الإنترنت ويعني سعره معقول وفائدته عظيمة جدا خاصة مع التكرار ومع الوضوح مع الأخير. فأنا أقصد أنه لا بد من المتابعة الجديد في هذا الجانب والعناية بذلك وتطوير مهارات المعلمات باستمرار حتى يعني يكونوا دائما مواكبين للجديد في خدمة هذا القرآن العظيم في جميع الجوانب. يعني نحن اليوم وأنا مشتغل في هذا الجانب كل يوم تقريبا تجد جديد في التقنية القادمة للقرآن الكريم عن بعد وفي أثناء الفصول الدراسية ومن خلال الهواتف الذكية وهذا مما يعين المعلم والمعلمة على البقاء في حضور مستمر ومواكبة للجديد في خدمة القرآن الكريم. وأذكر مثال على ذلك يعني أثناء تدريس أحكام النون الساكنة والتنوين مثلا وأحكام المدود هذه المسألة وهي مسألة مخارج الحروف وصفات الحروف تعتبر من أهم القضايا التي نشتغل بها في التجويد وفي تعليمه. في جانب آخر هناك من يشتغل بنفس الموضوع من غيرنا ولديهم في ذلك جديد ولديهم في ذلك تقنيات ما ربما ما سمعنا بها وهم الزملاء المتخصصون في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب. المتخصصون في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب يشتغلون بالحروف ومخارج الحروف وأمراض البلع وأمراض النطق وإلى آخره ولديهم أجهزة لقياس هذه القضايا. فمثلا هناك جهاز مشهور اسمه جهاز قياس الغنة يقيس لك درجة الغنة لا عند كل حرف من الحروف. ونحن نعلم الآن أن الإضغام أن أحكام الإضغام فيها أربعة حروف بغنة اللي هي يمنة والحروف اللي هي 15 التي نخفي النون الساكنة والتنوين عندها اللي هي حروف الإخفاء. هذه الحروف 15 أو 15 الإخفاء إخفاء النون الساكنة فيها ليس على درجة واحدة. وهذا الموضوع تكلم عنه أبو عمرو الدامي رحمه الله في القرن الخامس تقريبا توفي 444 وذكر أنها تتفاوت إخفاء الغنة عند كل حرف من هذه الحروف. طبعا نحن في تعليمنا للغنة نعلمها بشكل عام ونقيسها بالحركات والتقديرية الحركات التقديرية لأنك لا تستطيع أن تضبط الحركات في التجويد بالثانية أو بالجزء من الثانية. لا عندما يستخدم هذا الجهاز في قياس الغنة بطريقة معينة معروفة فإنه يتبين للمدرس أولا تفاوت مقادير الغنة عند هذه النون الساكنة. ثانيا أنه يدرك بشكل عملي طبيعة الغنة وصوت الغنة ودرجات الغنة ويستطيع أن يشرح ذلك للطلاب بشكل أكثر وضوحا. يعني الطالب يقول وش الغنة هذه ربما ما يدرك بعضهم المقصود بها وهو صوت معروف يخرج من الخيشوم. أيضا فيما يتعلق بمخارج الحروف يعني هذا أيضا مبحث من أهم مباحث التجويد والمعلمات يشتغلون به طبعا ولديهم أكيد مهارات كثيرة في تدريس كل مخرج من مخارج الحروف. وهذه مسألة لغوية أيضا يدرسونها في كلية اللغة العربية في مادة فقه اللغة فيتحدثون عن مخارج الحروف في اللغة العربية ومخرج الهمزة ومخرج الهاء ومخرج العين والحاء والقاف والكاف والفرق بينها وبعض مشاكل الحروف. يعني بعض الحروف أحيانا قد يكون عند بعض الناس مشكلة في نطقه مثل نطق حرف الراء مثلا أو حرف النون أو غير ذلك. فهذه يعني المسألة. هناك أيضا أجهزة لقياس المخارج وضبطها وإدراك المقصود بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال عندما ندرس أن الأوتار الصوتية هي التي تنتج الصوت صح؟ أنا أقول مثلا أن اهتزاز الوتر عندما يمر عليه الصوت يهتز الوتر فينتج الحرف، وفي النهاية يتبين المخرج الحرف الدال من المخرج والنون من المخرج، ولتفاوت هذه المخارج ظهرت اللغة. طيب هذا كلام جميل جدا ورائع جدا، لكننا ندركه بشكل أروع عندما نرى كيف يخرج الحرف مباشرة من خلال الأجهزة. فمثلا لو تصور للناس الآن الوتر الصوتي الموجود في الحنجرة وكيف تلتقي هذه الأوتار الصوتية وتنتج الحرف. البعض يظن أن الوتر فعلا وتر كما هو الوتر المعروف وتر الخيط هذا، في الحال في حال أنه ليس كذلك الوتر، وإنما سمي وترا تقريبا، وإلا هو أشبه ما يكون باللحم والغبروف. فهذا أيضا يعطي الطالب والطالبة والمعلم قبل ذلك والمعلمة تصورا واضح ودقيق للمقصود بمخرج الحرف، المقصود بالوتر، المقصود بالحنجرة، الفضاء الصوتي عندما نقول أن هذا يخرج من وسط الجوف وهذا من أسفل الجوف وهذا من أعلى وهذا من رأس اللسان طرف اللسان إحدى حافة اللسان إلى آخره. في تصوري أن يعني الاستعانة بهذه الأجهزة والاستعانة بهذه التقنيات يساعد المعلمة على حسن شرح وبيان مخارج الحروف للطالبات أولا، وأيضا يعينها هي قبل ذلك على الفهم والإدراك لهذه المعاني التي تدرسها في التجويد. ولذلك أنا أرى أن هذا جزء مهم جدا ينبغي أن نعتني به، تنبغي للمعلمة أن تعتني به تتعلم، ينبغي على المراكز القرآنية أن تحرص على يعني توفير هذه التقنيات للمعلمات، واليوم في برامج كثيرة ولله الحمد على يعني هذا الجانب. مثلا على سبيل المثال في برنامج الآن أصبح يعني يطور وأشوف ما شاء الله تقدموا في تطويره يسموه حفص، وهو أنك تقرأ ويصح لك الحاسب الآلي القراءة، وهذا أنا جربته حقيقة مع بعض طلابي ورأيت أنه يعني يحسن التلاوة بنسبة 95%، بحيث أنه مثلا لو زاد عدد الطالبات، لو كانت بعض الطالبات لا تستطيع أن تحضر لظروف كثيرة، لظروف النقل، لظروف الانشغال، لظروف المرض، أن يستعان بهذه التقنيات في تحسين التلاوة وإتقانها. فيستفاد من البرنامج في أن ينقطع الطالب أهله ويقرأ والبرنامج يصحح التلاوة حتى تستقيم تلاوة اللسان وتستقيم يعني التلاوة. لو احتاج بعد ذلك أن يجلس أو أن تأتي الطالبة إلى الأستاذة لأشياء بسيطة، لأشياء بسيطة لضبطها مثل بعض المدود أو بعض المخارج الدقيقة، لكنه بنسبة 95% تكون قد ضبطت أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود والأكل. فهذه من القضايا التي أرى أنه من المهم لمعلمة القرآن الكريم العناية بها ومتابعتها حتى تكون دائما على صلة بالجديد في عالم تعليم القرآن الكريم وتعليم التلاوة. ولقد لمست يعني بكل جهة أذهب إليها أجد هناك تجارب خاصة، وأجزم أننا الآن مثلا في هذا المجلس أن كثير من الأخوات المعلمات للقرآن الكريم وربما بعض الطالبات المتميزات لديهم تجارب شخصية خاصة متميزة في تعليم القرآن الكريم وفي تعلمه. أنا متأكد من ذلك، وأن بعض المعلمات الحاذقات المبدعات لديها تجارب خاصة طبقتها هي في طريقة الحفظ أو في طريقة الإتقان، في طريقة ربط المتشابه اللفظي، في بعض الطرق الذهنية الجديدة التي ربما غير مسجلة في الكتب وربما لم تذكر، ولكنها من خلال التجربة أنها استطاعت أن يعني تجارب ناجحة أثبتت نجاحها إما مع الأطفال الصغار جدا أو مع كبيرات السن جدا، ونجحت بشكل كبير جدا. ولذلك أنا أنصح أخواتي اللاتي لهن من هذه التجارب بتوثيق هذه التجارب وكتابتها ويعني محاولة الاستفادة منها وتعميمها. ولذلك أنا أيضا لعلي أقترح حالة عليكم في الجمعية عمر، وهي التجارب الناجحة التي تميزت بها الجمعية سواء في التعليم أو في الإشراف أو المتابعة أن توثق وأن تعمم، فإنه لا يدري الإنسان ما الذي يدخل به الجنة. قد يدخل المعلم بهذه التجربة التي نشرها وبثها للناس وتصدق بها على غيره وتصبح نموذجا يحتذى في تعليم التلاوة. ولذلك أذكر سبحان الله العظيم الإمام مكي بن أبي طالب الطيسي رحمه الله وهو من أئمة التلاوة المشهورين على قطع الأخوات يعني يدركون ويعرفونه. مكي بن أبو فضل الفيسي توفي رحمه الله سنة 437 هجرية، 437 هجرية يعني قبل 1000 سنة بالضبط زائد سنة، يعني قبل 1000 سنة مات رحمه الله. هو أول من صنف في التجويد كتابا، كتاب له في التجويد اسمه الرعاية في تجويد القراءة. هذا الكتاب تكلم فيه كلام رائع جدا عن مخارج الحروف وعن صفات الحروف ودقق فيها، وأصبح هو العمدة بما من جاء بعده رحمه الله. فقال: إنني قد كتبت هذا الكتاب من خلال تجاربي في تعليم القرآن الكريم التي تعلمتها في الأندلس وفي مصر وفي مكة، أنه كان يعني تعلم العلم في هذه المدن الثلاث. قال: فكتبت في هذا الكتاب ما خلاصة التجربة التي تعلمتها في هذه المناطق. تكلم عن الحروف، تكلم عن الصفات، وتكلم عن بعض المشاكل التي يعاني منها القراء. وقال: وقد لمست أنه لا يكاد يقرأ هذا الحرف أحد إلا بتكلم. لمست ذلك في مكة وفي المغرب وفي مصر. فأنا أقول لطلابي: قل شوفوا يعني مثل الشيخ مكي بن أبي طالب رحمه الله كتب هذا الكتاب سنة 399 تقريبا هجرية، 399 هجرية، ونحن إلى اليوم ونحن نستفيد من كتابه وندعو له، وقد استفاد من كتابه كل من كتب في التجويد بعد ذلك. والسبب بذلك أنه والسبب بذلك أنه وثق التجربة بس. أنا أقول الآن كثير من الأخوات والإخوان المعلمين لديهم تجربة ممتازة جدا، وثقوها وانشروها حتى تبقى لكم، تصبح من الصدقة الجارية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فقال: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذا العلم الذي ينتفع به هو يدخل فيه في الصدقة الجارية من جهة، ويدخل في العلم الذي ينتفع به من جهة. ولا يتهاون الإنسان بمعلومة، ولا يتهاون بفكرة، ولا يتهاون بتجربة أبدا، وإنما تجربة من هنا وتجربة من هنا تثمر بإذن الله تعالى علما رزيقا. أيضا من القضايا التي أريد أن أشير إليها في هذه الكلمة القصيرة قضية القدوات. منذ نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، والقدوات ولله الحمد لا تنقطع، ابتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وابتداء ومرورا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأهل القرآن إلى اليوم. والله أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن فقط، كان عليه الصلاة والسلام أولا يفرح بالوحي ويترقى بالوحي، ولذلك لما انقطع عنه الوحي تذكرون أول ما نزل عليه الوحي خاف عليه الصلاة والسلام، ثم لما التقى بورقة بن نوفل شرح له، قال: هذا الناموس الذي جاء على موسى. يعني يقول هذا الملك، الناموس هو الملك، هذا الناموس الذي نزل على موسى، يعني هذا هو الملك الذي جاء بالوحي لموسى، هو نفسه. أصبح النبي يتشوف إلى جبريل وينتظر هذا الوحي بفرحه به عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يجدون فيه من اللذة ومن الرحمة ومن البركة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك يوما من إلا ويقرأ القرآن ويقوم به الليل. حتى قالت زوجته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يعني هل وفقت بنفسك وقد يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذلك أنا أقول من عبوديتنا ومن شكرنا لنعمة الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم الحفظ على قيام الليل. هذه الصفة ينبغي على حامل القرآن ومعلم القرآن الكريم أن يراجعها كثيرا. من كان يقوم الليل فليحمد الله فليستمر، ومن كان مقصرا مثلي فليصبر ويجاهد نفسه حتى يكون من هؤلاء، لأن حامل القرآن الكريم لابد أن يكون له حظ من الليل، ضروري ضروري من جهتين: من جهة العبادة وجهة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحق الله، ومن جهة المحافظة على القرآن وتعاهد القرآن حتى لا يتفلت من الإنسان. وهذا كان دأب الصحابة ودأب التابعين ودأب الصالحين إلى اليوم أهل القرآن الكريم. وقد رأيت كتابا صدر ربما قبل سنة عن والله نسيت بالضبط العنوان، أظنه قصصهم مع القرآن أو حكايتهم مع القرآن وكذا. تكلم فيه عن عدد من العباد وكيف كانوا يتعاملون مع القرآن في قيام الليل وفي الحفظ وفي المراجعة والأخير. من يقرأ هذه القصص التي هي قصص للقدوات عبر التاريخ يتعلق أكثر بالقرآن الكريم ويحرص على تربية نفسه وتزكية نفسه وتربيتها على الجدية. الذي يتعامل مع القرآن يا أخواتي لابد أن يكون جادا صابرا متابرا متفائلا ناجحا ينشر النجاح في من حوله والتفاؤل في من حوله، لأن القرآن الكريم جاء بالتفاؤل وجاء بالنهي عن الحزن والنهي عن الإحباط والنهي عن العجز وأمرنا بالسعي والبذل. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى سنيسره اليسرى، التوفيق بيد الله والبركة من الله، وكلما أعطى الإنسان القرآن الكريم من وقته ومن جهده وجد من البركة ومن التوفيق ومن الفتح ومن التيسير ومن كفاية الهموم. يعني بعض الناس ربما باشتغالك بالقرآن الكريم قد كفاك الله هموما لو لم تشتغل به لأشغلك به، ولو لم تنصرف إلى القرآن لصرفك إليه. فاشتغالك بالقرآن قد سد عنك باب كثير من الهموم والغموم والأشغال التي صرفها الله سبحانه وتعالى عنك وكفاك إياها باشتغالك بكتابه سبحانه وتعالى. والقراءة في سير هؤلاء تشحب الهمة وتدفع الإنسان دائما إلى البذل، لأن الإنسان بطبيعته ضعيف يحتاج إلى من يقوي، يحتاج إلى من يثبته، ويحتاج إلى أن يقرأ سير القدوات. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن الكريم من قصص الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاءه الوحي وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف ولا ينتظر الوحي ولا يتوقع ولا يخطر على باله ولا شيء من هذا أنه سيكون نبي ولا رسول أبدا، لكنه لما نزل عليه الوحي اصطدم بالناس. وقد نبهه ورقة بن نوفل، وشوفوا ما أجمل النصيحة لما تأتي من الخبير، قال له ورقة بن نوفل: ليتني أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومك. يخرجني قومي، النبي صلى الله عليه وسلم كان في قومه معززا مكرما ويوصفونه بالأمين، وكان له مكانة كبيرة صح؟ يعني ليش يعادونه؟ هو مستغرب. فقال له ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله، شوف ما أجمل الكلمة هذه، قال له ورقة في أول جلسة، قال ترى بيجيك مشاكل كثيرة، ترى بيجيك عقبات كثيرة جدا تصل لمرحلة العداء، وقد وصلت صح؟ وصلت إلى العداء وإلى محاولة القتل والاغتيال. فثبته بهذه الكلمة، ثم جاء القرآن الكريم فثبته أكثر بقصص الأنبياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقال: ما نثبت به فؤادك صح؟ وقص عليه قصة موسى وماذا صنع به قومه في كل التفاصيل، وقص عليه قصة نوح، قص عليه قصة إبراهيم، حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما هو بنت أول واحد، ترى غيرك سبقوك على هذا الطريق من الابتلاء. بل حتى لفتة مهمة جدا يا أخواتي الكريمات في القرآن الكريم في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت يقول العلماء أنها آخر سورة نزلت في مكة قبل الهجرة، وبعضهم يقول أنها نزلت في الطريق إلى المدينة. فيها سبحان الله العظيم لفتة مهمة جدا، يعني قل من يتنبه لها، تتعلق بهذا الجانب، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قصة نوح في سور كثيرة. فذكر قصة نوح في سورة هود وفصل فيها، وذكر قصة نوح في سورة الأعراف، وذكر قصة نوح في سورة الشعراء، وذكر قصة نوح في سورة نوح. لكنه سبحان الله ولا في موضع واحد من هذه المواضع الطويلة ذكر لنا المدة التي بقيها نوح في قومه. ما قال لنا في سورة الأعراف أن جلس نوح 950 سنة صح؟ أبدا. ما قال لنا هذه المعلومة إلا في سورة العنكبوت في آيتين فقط. سورة العنكبوت ذكر الله قصة نوح في آيتين فقط: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة، وإلى آخر الآية. سبحان الله العظيم، يسأل سائل ويقول ليش في سورة العنكبوت بالذات قبل أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالمدة قال 950 سنة؟ فنقول والله أعلم، كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنا جلست 13 سنة في مكة ولما يعني عجزت وكذبوك وآذوك أصابك اليأس والإحباط 13 سنة ترى ولا شيء، ترى نوح جلس 950 سنة أنت 13 سنة وين 950 13 سنة صح؟ فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قبل في آخر عهده المكي لا تأس يا محمد 13 سنة ترى بسيطة ترى ولا شيء ترى نوح جلس 950 سنة توكل على الله وكمل المشوار صح؟ وهذا يثبت الإنسان. ولذلك نقول من قدوات المعلم القرآن والذي يعمل في هذا الحقل النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. وأنا أقول وأغبط والله من يقرأ دائما يشتغل بالقرآن الكريم وهو دائما يكرر على أذنه وعلى قلبه قصص الأنبياء واعتبارات العبر في الأمم السابقة وما واجهه الأنبياء الصادقون عليهم الصلاة والسلام من الأذى ومن الابتلاء وكيف صبروا وكيف كانت العاقبة. يا سلام، هذه ما من أروع منه عندما تشاهد دائما أصحاب الدعوات الصادقة والمخلصين والبادئين وما يعتبرونه من الأذى. وأنا أقول كلما كان الإنسان صادقا وكلما كان مخلصا وبادلا سوف يتعرض للأذى. تقول كيف يتعرض للأذى؟ أقول لك ما أدري، يجيه ابتلاء، يجيه نكد، يجيه يعني حتى يحب يعني يمحصها الله سبحانه وتعالى. ويقول في سورة العنكبوت وأنتم تحفظون أكثر مني ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن هذا، هذا يخالف سنة الله سبحانه وتعالى في قلبه أنه لا يمكن أبدا أن يثبت الله أحدا من عباد الصالحين المخلصين حتى يبتليه. والابتلاء سنة من سنن الله في خلقه. حتى نحن اليوم في المعهد هنا في المركز، هل يمكن تنقلون طالبا من مستوى إلى مستوى دون اختبار؟ الجواب لا، لابد نجري اختبار، لابد نبتلي الطالبة، نختبرها، نشوف حفظها، نشوف إتقانها، نشوف فهمها، نشوف حرصها، بس حتى نستطيع أن ننقلها يعني كل هذه البهدلة والاختبارات من أجل أن تنتقل لمستوى أفضل. وكذلك الابتلاء في حياة الناس سنة جعلها الله سبحانه وتعالى ماضية في الأمم، الابتلاء. ولذلك لما سئل الشافعي يعني هل يبتلى الإنسان أم يمكن المؤمن، فقال ضحك وقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فأنا أقول أن هؤلاء القدوات الذين نقرأ عنهم في القرآن الكريم تزيدنا ثباتا وتزيدنا يقينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر يقين الصحابة ويقين المؤمنين في كل زمن بأنهم إذا رأوا الابتلاء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولذلك ذكر لنا في سورة الأحزاب هذا المشهد، فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتكذيبا. يا سلام، هذا موقف المؤمنين في كل زمان ترى بالمناسبة، من أيام نوح إلى أيام محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم كيف نقل لنا هذه الصورة في قصة طالوت ومن معه، قالوا لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا ما وعدنا الله، هذا ما وعدنا رسوله. أما المنافقون فإنهم يفشلون في هذه الاختبار ويرسبون، قالوا لو يعني لو كان يعني لو خرجنا معكم، في قوله لو كان نعرف أن في قتال كان خرجنا معكم، في تبوك أيضا اعتذروا، في تجد أنهم دائما يرسبون في الاختبارات، اختبارات الجهاد يرسبون، اختبارات الأموال يرسبون. وهذا يعني سنة الله سبحانه وتعالى، فلا يتجاوز هذه الاختبارات إلا الصادقون المخلصون. ولاحظوا في قصة في سورة البقرة عندما ذكر الله لنا قصة طالوت والذين معه ذكر لنا تفاصيل خروج الجيش وقال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا ترجعون بكلامكم قال وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ثم لما قال لهم إن الله أصطفى، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، دخلوا في جدل. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذا أول فشل. قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فلما فصل طالوت بالجنود بدأت الآن اختبارات من المرحلة الثانية. الآن الاختبار الأول فشل في مجموعة، الاختبار الثاني فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، وكان في عطش وفي صحراء فبيمرون على نهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة مني. قال الله فشربوا منه، يعني مشكلة غصب أكثرهم، فشربوا منه إلا قليلا منه. القليل هذولا شوف الآن اللي تجاوزوا ونجحوا. قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، شوف هذول المتميزين جاء اختبار جديد. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك شوف الابتلاءات دائما هي التي تمحص الناس وتخرج ما في نفوسهم وتخرج استعدادهم وتخرج، وهذا صحيح. يعني حتى في الذي يجرب الناس يجد أنه لا يصبر معه في الصعاب وفي المشروعات العظيمة وفي الرسائل المهمة، ومثل هذا البذل ومثل هذا المركز ومثل هذا المعهد ما يمكن أن يكون نجح إلا ببذل وتضحيات من الأخوات ومن الإخوان، من الصبر، من التضحية. تضحية قطعا 100%، تضحية بالوقت، تضحية بالجهد، تضحية بالمال. يعني الأخوات المعلمات التي يعني التي يعلمنا في هذا الدار، يعني هل هم يعني منقطعات عن المجتمع؟ أبدا. الواحدة لديها أبناءها ولديها أولادها ولديها زوجها ولديها علاقات اجتماعية ومناسبات اجتماعية، فهناك يعني ضغط اجتماعي موجود، ولكنها يعني تستطيع بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنها توفق وتصبر وتبذل وتسدد وتطالب حتى تستطيع أن تفي باحتياجاتها وتفي أيضا بحقوق هذا المركز وهذا التعليم وهذا الرسالة. فأقول يعني القدوات من خلال القرآن الكريم ومن خلال التاريخ وقراءة سير العظماء والأهل القرآن وتراجم أهل القرآن تبعث في النفس الحماس وتذكي في النفس البذل والعطاء والصبر والاحتساب واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. يا أخواني يا أخواتي، 10 و20 و30 سنة و40 سنة في عمر الإنسان ليس بشيء، تمر مرورا سريعا، ولا يدرك الإنسان فضل الله عليه إلا إذا نظر إلى الخاتمة، خاتمة الحسنة والفضل العظيم الذي يرتع فيه الإنسان معلم القرآن الكريم في هذا المركز وفي أمثاله مع كتاب الله تعلما وتعليما صباحا ومساء. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى ينتفع به الإنسان في دنيا وفي أخرى ويجد عاقبته في نفسه وفي أهله. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولهذا المركز المبارك التوفيق والسداد والنجاح، ولا أحب أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وهذا لقاء مفتوح. نريد أيضا نسمع إذا كان هناك أي أسئلة أو استفسارات يمكننا أن نجيب عليها، ونختم بإذن الله تعالى هذا اللقاء. سائلين الله لكم المزيد من النجاح والتوفيق والسداد، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله شافعا لنا وحجة لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. ولعلي أدع المجال لك وعمر الآن يعني سماع الأسئلة والاستفسارات نجيب عنها ونختم. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.